بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 73 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي بالسبب السابع من أسباب الخوف، وقلنا هو أن يخاف الأولياء والكمل من الزيغ بعد الهداية، أن تزيغ قلوبهم وأن تنحرف بصائرهم، فيروا الحق باطلا والباطل حقا. واليوم نتابع في هذا السبب. نعم.
روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي عبيد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام إلى الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن أي سورة الفاتحة وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
طبعا هذه إخواننا آية من كتاب الله عز وجل، أو جزء آية، لكنها يعني بالمقابل هي دعاء، فهو قرأها في الركعة الثالثة لأنها دعاء، تبركا بهذا الدعاء وبيانا لأهمية هذا الدعاء.
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح المصحف ليقرأ بدأ فقال: اللهم أنت هديتني ولو شئت لم أهتد، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم أنت هديتني ولو شئت لم أهتدي، ولو شئت لم أهتدي، لا شك ولا ريب. لذلك نحن أيها الإخوة عندما نرى في أنفسنا توفيقا من الله عز وجل لبعض الطاعات، صدقوني ينبغي علينا أن نحمد الله وأن نشكره على عظيم إفضاله، أن وفقنا، أن اختارنا، أن اصطفانا، أن قبلنا، أن أذن لنا أن نكون في بيته بين يديه نقرأ القرآن نذكره. هذه من النعم التي ينبغي علينا أن نعرف قدرها وأن نشكر الله عليها. ثم قال: اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، بعد أن وجهت قلبي يا رب إليك، وبعد أن علقت قلبي ببيتك، أسألك يا رب أن لا تصرفني عن موائدك ولا عن أبوابك ولا عن خيراتك ولا عن موائدك. والله هذه من الأشياء التي ينبغي علينا أن نحرص عليها وأن نسأل الله فيها الثبات والدوام. نعم.
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الإكثار من دعاء التثبيت على الدين وحفظ القلب من الزيغ،
وهو النبي المعصوم صلوات ربي وسلاماته عليه.
فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك جهرا ليسمعه الصحابة ويحفظوه عنه وينقلوه عنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه.
وإذا أقام الله قلوبنا سنوات طويلة فلا يلزم من ذلك أن يقيمها في اللحظة المقبلة. لذلك نحن دائما نخاف من اللحظة المقبلة ولا نعتمد على ما مضى من أعمالنا، لأننا نعلم أننا جميعا في قبضة الله تبارك وتعالى، قلوبنا بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. وهذا يدعونا دائما إلى أن نخاف من اللحظة المقبلة، أن تنحرف بصائرنا، أن تزيغ قلوبنا، أن يلتبس أمامنا الحق بالباطل، وعندها ربما سرنا بالباطل نعتقده حقا وتركنا الحق لأننا نعتقده باطلا. فهذا الأمر يدعونا دائما إلى أن نسأل الله الثبات، نسأل الله أن يقيم قلوبنا إلى أن نلقاه وهو راض عنا، كما ورد أن بعض الصالحين كان على فراش الموت وكان ولده يقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله. فقال أبو: لا. فحزن الولد جدا، فلما أفاق الأب رآه يبكي، قال: ما يبكيك يا بني؟ قال: قلت لك قل لا إله إلا الله فقلت لا. قال: والله يا بني ما سمعتك، لكن الشيطان جاءني وقال لي: لقد نجوت مني. فقلت له: لا. لماذا؟ طالما أن النفس في الصدر يصعد وينزل، إذن أنا لم أنجو منك، ولا أزال أخاف من سوء الخاتمة، ولا أزال أخاف من سوء الخاتمة.
نعم. أما تسمعين قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ رواه أحمد وابن شيبة وغيرهما.
وطبعا إخواننا، هذه الكلمة من أحوج الناس إليها؟ أولئك الذين أكرمهم الله عز وجل بمقامات العلم والمعرفة وحياة السلوك والاستقامة والأعمال الصالحة والولاية المباركة. هؤلاء أولى الناس أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا عالم درس طويلا وألف وألقى محاضرات وخطبا ودعا الناس، هل يأمن على نفسه؟ الجواب لا، وإنما يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تصوروا أيها الإخوة، إنسان يخطب سنوات يدعو الناس إلى الله، ثم بعد ذلك ينحرف ليصير عدوا من أعداء الإسلام. والله شيء خطير جدا، شيء خطير جدا إخوانا. هذا الإنسان كلما طال به العهد في ميدان العلم والتعليم والدعوة إلى الله، ينبغي أن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان الذي أكرمه الله بالولاية والصلاح والعبادة والأذكار والقرآن والأوراد المباركة المختلفة سنين طويلة، هذا الإنسان هل يضمن أن يثبت على ذلك؟ لا يضمن. ماذا يفعل؟ يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكلما طال بنا الزمان في العمل الصالح، وكلما ارتقى بنا المقام في الإقبال على الله، ينبغي أن يزداد خوفنا من التردي من ذاك المكان العالي، أن نحذر من ذلك إخوة الأكارم، وأن نبقى دائما على خوف وعلى قلق من اللحظة المقبلة، ونسأل الله الثبات إلى الممات، نسأل الله الثبات إلى الممات.
وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله ويقول:
الله الله،
يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟
الله الله.
وقال حاتم الأصم رحمه الله تعالى: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مفتر لا يأمن الشقاء. الأول: خطر يوم الميثاق، حين قال الله تعالى: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار.
طب يا ترى أنا من أي الفريقين كنت؟ ممن كتبهم الله في الجنة أو في النار؟ أنا لا أعلم، لذلك أنا أخاف من ذاك اليوم. طبعا إخواننا، هذا لا يلزم منه الإجبار، لأن الله قدر هذا بناء على إرادته وعلمه، وعلمه كاشف غير مؤثر،
فلا يعلم في أي الفريقين كان. الثاني: حين خلقه في ظلمات ثلاث وكتب شقيا أو سعيدا،
عندما أرسل الملك وهو في بطن أمه، فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: كتب رزقه وعمله وأجله، وأيضا شقي أو سعيد. طب يا ترى أنا في بطن أمي كتبت شقيا أو سعيدا؟ والله لا أعلم. نسأل الله أن نكون قد كتبنا من أهل السعادة، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك إلى الممات.
فلا يدري أيا كان. الثالث: ذكر هول المطلع، فلا يدري أيبشر برضا الله تعالى أم بسخطه. الرابع: يوم يصدر الناس أشتاتا، فلا يدري أي الطريقين يسلك به.
سبحان الله، يعني عندما نقوم بين يدي الله عز وجل، هل نصرف إلى الجنة أو إلى النار؟ لا ندري. هذه كلها أخطار لا ينبغي أن تغيب عنا أبدا.
السبب الثامن: خوف المؤمن من سوء العواقب والخواتيم.
سبحان الله يا أخوان أكارم، هذه المعاني الذوقية الرفيعة، كم نحن نحتاج، كم نحتاج إلى أن نتذاكرها دائما، وأن نتذوقها دائما، وأن نعيش بها في حياتنا دائما. نعم،
نسأل الله تعالى حسن العواقب والخواتيم.
آمين.
روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم.
الله.
وروى ابن
سبحان الله، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، والنية تكون قبل العمل، إذن لابد من إصلاح النية في البداية، ولا بد أن نسأل الله حسن الختام في النهاية. نحن ماذا نفعل؟ نخلص بداية، ندعو أنفسنا إلى حسن النوايا، لكن بعد ذلك نقف على باب الله تبارك وتعالى ونقول: اللهم ارزقنا حسن الختام، لأن حياتنا كلها لا قيمة لها إلا بحسن الخاتمة. حياتنا كلها لا قيمة لها إلا بحسن الخاتمة. نعم.
وروى ابن حبان في صحيحه عن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة.
طبعا أخواننا، مر معنا سابقا أن هناك رواية للحديث: فيما يبدو للناس، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا فالله تبارك وتعالى أجرى عادته بفضله أنه من يعني أعطاه الله الإيمان وشكر هذا العبد الإيمان فإن الله يثبته ويزيده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يسلب الإيمان بفضله وكرمه ممن شكر هذا الإيمان وإن كان الله قادرا على ذلك. فنحن دائما إذا أكرمنا الله عز وجل بالعمل الصالح بالاستقامة بالثبات على الطاعات ينبغي علينا ألا نعتمد على ذلك، فلا يكون عندنا كبر ولا يكون عندنا عظمة ولا شوفة حال ولا عجب ولا شيء من ذلك، وإنما يكون عندنا مزيد من الخوف من سوء الخاتمة. لذلك لا ننشغل بالأعمال التي نوفق إليها، بل ننشغل بسؤال ربنا عز وجل الثبات إلى الممات. ما نطلع أن والله أنا صلي 30 سنة وصلي 40 سنة ما تركت كذا وما تركت كذا، لا تقل هذا يا أخي، قل الحمد لله الذي وفقني ثم بعد ذلك سل الله الثبات. لا تنظر إلى ما قدمت من عمل، لكن انظر إلى الأيام المقبلة وسل الله الثبات. ما أجراه الله على يديك من خير احمد الله عليه، ولكن إياك أن تعتمد عليه وإياك أن تأمن في الأيام المقبلة، بل ابق دائما في سؤال مستمر وقل اللهم ارزقنا حسنى الخاتمة.
وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له.
لا تعجبوا إخواننا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. الله أكبر، فلان 50 سنة كذا كذا كذا، لا يغرك الأمر هذا، انظر إلى الخاتمة. لذلك إخواننا نحن نعظم الأعمال ونعظم أهلها ونشكر لهم، لكن نقول نسأل الله لنا ولهم الثبات، نسأل الله لنا ولهم الثبات. والله يا إخوتي الأكارم، كل هذه الأعمال لا قيمة لها إذا انحرفت بصائرنا والعياذ بالله في آخر لحظة من حياتنا. وإذا أكرمنا الله بحسن الخاتمة فهذا أعظم خير نعيشه، نعيش لأجله في حياتنا. نحن بالأصل إخواننا كل حياتنا شو هي؟ كل حياتنا نعيش نطلب أملا عظيما أن يخرج نفسنا الأخير من الحياة والله راض عنا. والله هذه أعظم نعمة في حياتنا، أن نخرج من الدنيا والله راض عنا. أما ما سوى ذلك من الغايات والآمال والمقاصد والأهداف إنما هي أهداف مرحلية تكون عظيمة قبل أن نصل إليها، فإذا وصلنا إليها وجدناها صغيرة حقيرة قليلة. انظر إلى الأهداف التي كنت تبكي عليها في طفولتك وشبابك. سبحان الله، طفل صغير قد يبكي لأجل سكرة، لأجل لعبة، لكن بعدين لما يكبر يستصغر ذلك الذي كان يبكي عليه. لما الإنسان بيصير في ميدان الدراسة بلك كفاءة أو بكالوريا وسنة مصيرية، بس يأخذ البكالوريا ويتجاوزها تفقد قيمتها عنده. صرت بالجامعة وتخرج بدي أمن مستقبلي، بس تخرج وأمن مستقبله وجد أن ذلك كان صغيرا. الأهداف الدنيوية أيها الإخوة كبيرة قبل أن نصل إليها، فإذا وصلنا إليها وجدناها صغيرة. إلا شيء واحد هو عظيم في نفسه، وإذا وصلنا إليه وجدناه أعظم مما كنا نتصور، ما هو؟ أن نلقى الله وهو راض عنا. أن نلقى الله وهو راض عنا.
وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم
لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له،
الله،
فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من عمره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أعظم الأعمال والأحوال، وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه وهو راض عنا. اللهم اجعل لقاءنا معك لقاء الحبيب مع الحبيب، والحمد لله رب العالمين.